السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله وحده لا شريك له الذي من علينا وعليكم بالإسلام وقد ضل عنه خلق كثير، وكتب لنا أن نولد وأن نعيش وأن نتربى في مجتمعات المسلمين، فهذه والله نعمة عظيمة، وما الظن بواحد منا لو عاش في مجاهل الصين أو في مجاهل أفريقيا أو في دول الإلحاد والإباحية والكفر، لا يلجو من الكفر إلا القليل القليل. فكانت من أعظم المنن وأجل النعم من الله جل وعلا أن عشنا وولدنا وتربينا في هذه المجتمعات الإسلامية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل الإسلام قواما لها في جميع أمورها دقيقها وجليلها. ومن نعم الله أيضا أمن الله على هذه الأمة بنعمة التوحيد، وقد ظل كثير من الأمم والخلائق عنها، فما أكثر الأمم والدول التي تنتسب إلى الإسلام وتعد نفسها في قائمة العالم الإسلامي، والإسلام منها براء، تحكم غير شرع الله وتذبح لغير الله وتدعو غير الله وتقيم مناسبات بدعية يشرك فيها بالله جل وعلا. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يظنون أنهم على إيمان ولكنهم في الحقيقة قد وقعوا في الشرك. ونسبة الإيمان أو الشرك أمر يعود إلى الجملة والفئة العامة، ولا عبرة بالنوادر والقليل، إذ لا تكن أمة أيا كانت بعيدة أو قريبة لا تكن من موحد من الموحدين. كانت العرب تقر بأن الله هو الخالق وهو البارئ وهو المهيمن وهو المتصرف، وقد ورد ذلك في كلامهم وأشعارهم. يقول أحدهم: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، فالأمر لله نافذ في كل دقيق وجليل. ويقول الآخر منهم: ألا قبض الرحمن ربي يدينها، إذن فهو يعرف أن الرحمن هو الذي بيده الأمر النافذ والحكمة البالغة، وإذا قدر أمرا فقدره نافذ سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك يشركون مع الله في عبادتهم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى، فودا وسواء ويغوث ونسرا وغير ذلك من أوثان وأصنام الجاهلية ما أشبه الليلة بالبارحة. الكفر الذي مضى في الأمم الثالثة هو والله موجود في هذا الزمان. الكفر الذي مضى والوثنية التي سلفت في الأمم الماضية هو موجود في هذا الزمان. لكن الذي لا يعلم يظن أن الناس كلهم مثل حاله، ولو قدر له أن يرى ما رآه غيره لرأى الجاهلية الأولى بل أشد منها، لأن أهل الجاهلية الأولى كانوا إذا حجبتهم الأمور واشتدت بهم الكربات وضاقت عليهم المذاهب دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أما كفار هذا الزمان فالأمر يشتد بأحدهم وبأفرادهم وبأممهم وبجماعاتهم، ومع ذلك دعونا نجرب مذهب الرأسمالية، دعونا نجرب مذهبا اشتراكية، دعونا نجرب مذهبا بعثية، دعونا نجرب طريقة بدعية، دعونا يجربون ويجربون وما يجيبهم إلا ضلالا وخسارا وبوارا. إذن فهم رغم ما حل بهم من الرحل والمصائب ما فكروا يوما من الأيام أن يتجهوا إلى الله مخلصين له الدعاء، والله يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالحاصل أن من نعم الله علينا في هذه البلاد في هذه الدولة ولله الحمد والمنة العتنى في مجتمع المسلم. ويا أيها الأحبة، كما تعلمون الحديث في هذه الكلمة المتواضعة يدور حول التربية، والتربية في واقعنا في أرضنا في كل أرض وفي كل مكان. وما أجمل الصراحة في الحديث حتى تكون الأدوية على علم المرض. التربية يتنازعها أطراف العدة، التربية في واقعنا وفي مجتمعنا تتنازعها مؤسسات عديدة. كان الأمر فيما مضى، كان التربية لا يخلو بين الولد وأمه وأبيه ومجتمع قريته المتواضع الصغير، فلا يمكن أن يقرأ إلا في أنذر الأحوال أن يوجد شذوذ أو يوجد جروح أو يوجد مزاج في طريقة التربية أو في منهج التربية أو في وضع التربية. لماذا؟ لأن الذي يصنع شخصية الفرد فيما مضى إمام المسجد، جو المسجد، بيئة المسجد، جو القرية، المزرعة، المدينة المحدودة المتواضعة. أما الآن فالناس قد انفتحت عليهم السبل وانفتحت عليهم أمور جديدة، كنفوا لها الآداب وفتحوا لها الأسماء، فكان لها دور عظيم في صياغة شخصياتهم وفي صياغة أنماط حياتهم. ومن ذا يقول أرى شيئا فلا أتأثر به، ومن ذا يقول أسمع لهوا فلا أتأثر به، ومن ذا يقول أرى أوضاعا فلا أتأثر بها. والله إن كل واحد منا ليتأثر، سواء شعر بهذا التأثر أو لم يشعر، لكنه في حقيقته متأثر. لا عصمة إلا للأنبياء، لا عصمة إلا للأنبياء. أما سائر البشر فإنهم يتأثرون حتى ولو لم يخالفوا الذنوب والمعاصي، فإن عيشهم في مجتمع تنفتح فيه الذنوب والمعاصي يؤثر على مدى غيرتهم وإنكارهم المنكر. ذكر أن واحدا من السلف كان قابلا من المسجد عائدا إلى بيته، فرأى في طريق المنكر فاشتد غضبه وانتفخت أوداده واحمر وجهه، فلما عاد ما طاق أن يهول إلا دما من شدة تأثيره، من شدة الهزة العنيفة التي أدركت أعماق أجهزته الباطنية من هذا الجسد. ثم رأى ذلك المنكر فتأثر تأثرا دون الأول، ثم رآه مرة ثالثة ورابعة، فأصبح الأمر عاديا طبيعيا. إذن فالإنسان يتأثر ولو كان لا يقع في المنكر، ولو كان لا يقع في أي شيء مما نهى الله عنه، إلا أن الإنسان بحكم جمعيته واجتماعيته وتأثيره من حوله لا شك ولا ريب ولا محالة أنه يتأثر بالأوساط التي يخالفها. وما دام الحديث عن التربية أيضا، فما هو جو التربية؟ وما الذي نعنيه بقولنا من التربية؟ لم يدقق بالتعاريف، فالذي نعنيه في هذه الكلمة بالتربية هو الجو والأمن الذي يصنع أنماطا معينة في سلوك الشخص. ما الذي يؤثر على هذا فيجعله صادقا ويؤثر على هذا فيجعله كاذبا؟ ما الذي يؤثر على هذا فيجعله أمينا ويؤثر على هذا فيجعله خائنا؟ ما الذي يؤثر على هذا فيجعله ولعا سقيا؟ وما الذي يؤثر على هذا فيجعله مجرما يسقى لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما؟ الوسط، الجو، البيئة لها دور في هذه التربية، والتربية كما قلنا يعني بها سلوك الشخص وتصرفاته. فإنما نرى شخصا قد اتسم حديثه بالصدق، واتسمت معاملته بالأمانة، واتسمت عهوده ومواثيقه بالوفاء، نقول هذا رجل تربيته حقا، تربيته إسلامية. حكمنا على هذه التربية من واقع سلوكه ومن واقع معاملاته ومن واقع عبادته ومن واقع تصرفاته. فهذا هو ما نعنيه بالتربية. ولعل الجميع معي في أن المعنية في هذه الكلمة خاصة في الدرجة الأولى في موضوع التربية هم نسلنا وأبناؤنا وأطفالنا وصغارنا، كيف نربيهم؟ من يتحمل مسؤولية التربية؟ هل هو الأب؟ هل هو الأم؟ هل هي المدرسة؟ هل هي وسائل الإعلام؟ هل هي الإذاعة؟ هل هو التلفاز؟ هل هي الصحف والمجلات؟ من هو المسؤول عن صياغة هذه الشخصية التي هي بمثابة العزيمة الليلة الضرية من خلال ما نسلطه عليها عبر أي جهاز وعبر أي وسيلة؟ فإننا نستطيع أن نصنع شخصية بعد مدة ولو ليست بالكثيرة سنراها بائنة أمامنا. إن الذي يأمر هذا الأمر ليس هو الأب وحده، وليست المدرسة ممثلة في المدير أو في المدرس، وليس جهاز الإعلام، ليس التلفاز وحده، ليس الإذاعة وحدها، ليس الجريدة أو المجلة وحدها. إن الذي يتحمل مسؤولية التربية هو مجموع هذه الأجهزة مجتمعة، هو مجموع هذه الأجهزة مجتمعة. وأذكر في ندوة سلفت ولعلها قربت وطبعت، ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؟ لإدراكهم أن التربية مهمة حساسة جليلة للإعلام فيها دور. ومن هنا وقف التربويون وقالوا معاشر الإعلاميين قفوا معنا، نناسبكم وتناسبونا، نحدثكم وتحدثونا، ماذا نريد منكم؟ إذ أن جميع الأجهزة التي بين أيديكم ينبغي أن تخضع لنا معاشر التربويين. لا شك أن جميع ما نراه من الأجهزة، من الدوائر، من المصانع، من المؤسسات، كلها بمجموعها تسعى إلى إيجاد شخصية صالحة، كلها بمجموعها تسعى إلى إيجاد ما يسمى بالمواطن الصالح. وإن كانت كلمة الإخلاص والنصيحة قد تغني وهي أوسع من هذا الأمر، لكن لا مجاحظة بالاختلاف. ما دام الأمر أن جميع الأجهزة والدوائر والمؤسسات كتقنية كبيرة وصغيرة معنية بصناعة هذا المواطن، معنية بصناعة هذه الشخصية، إذا فإن التربويين هم وحدهم هم الذين بما لديهم أيضا من العلوم الشرعية، وليس الأمر في إطار التربية وحدها، هم الذين يقولون ينبغي أن يوجه هذا الدرس في هذه الطريقة، وينبغي أن يوجه هذا الإعلام بهذه الطريقة، وينبغي أن توجه هذه المجلة وهذا المسلسل وهذا الفيلم بهذه الطريقة. إذا فالتربية لها دور، ومكانتها ومسؤول عنها ليس المدرس وحده أو الأم أو الأب وحدهما أو جهاز معين بحد ذاته، لا، الجميع مسؤولين، الجميع مسؤولون عن قضية التربية هذه. حينما نرى جروحا او سدودا في تصرفات طفل من الاطفال، هذا التصرف هل هو مولود معك؟ حينما يكون التصرف شاذا، حينما يكون سلوكه نشاذا بين سائر زملائه واخوانه، هل يمكن ان نقول ان هذا التصرف الذي فيه جروح او جنحا، هل يمكن أن نقول أن هذا التصرف ولد مع هذا الطفل الذي بلغ السادسة أو السابعة أو العاشرة أو دون المراهقة؟ أجيبوا يا إخوان، يمكن أن يولد هذا التصرف السليم معه؟ لا. لماذا؟ لأن أصله الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والفطرة بمعناها الصحيح هي فطرة الإسلام بكل ما جاء به الإسلام من الآداب، الفطرة على توحيد الله جل وعلا وما ينبغي على ذلك من آداب وأحكام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه مهودان، إذا فالمجتمع التربية إذا كان يهوديا فالولد ينجح ويتخرج ويكبر يهودي، فأبواه يهودان أو يمجسان إذا كان يعيش في أسرة مجوسية في مجتمع مجوسي، فالشاب يكبر وينمو هذا مجوسيا، أو ينصران فإذا كان المجتمع نصرانيا فإن هذا الشاب يكبر وينمو ماذا نصرانيا، ولم يجع في الحديث قوله أو يكلمانه أو يمثلانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الأصل، لأن الإسلام هو أصل الأمر الذي نشأ عليه وولد عليه فطرة الله التي فطر الناس عليه. الناس فطروا حنفاء، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي كلهم حنفاء. على الأنسية التي تقر بوحدانية الله ووجوده وصرف جميع أنواع العبادة لله، لكن قد سالتهم الشياطين. إذا الأدوار المحيطة، الأوضاع التي تحيط بمجتمع أو فرد أو أمة من الأمم، لها دور في تغيير سلوكها وتصرفاتها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: فلا، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في تفسير الحديث وفي سبب وفي بيان هذه الآية أن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من أصلاب الرجال كأمثال الزوج واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: فلا، شهدنا. إذا فكل واحد منا قد شهد سلما وفطر أيضا على وحدانية الله جل وعلا وعلى هذا الدين، لكن من قدر له أن يعيش في مجتمع المسلمين تكون حياته إسلامية، ومن قدر له أن يعيش في مجتمع اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم فتكون بيئته وسيمته وصبغته مجوسية أو يهودية أو نصرانية. هذا فيما يتعلق بالعقل، بالقاعدة العريضة: الجميع حنفاء، الجميع أهل فكرة، الجميع موحدون. لكن ما الذي طرأ؟ ما الذي حدث؟ هذه الأسرة التي احتضنت تلك النطفة، هذه الأسرة التي احتضنت تلك النطفة، إلا أن تكون أسرة احتضنت النطفة من أول يوم ألقيت في رحم أم مؤمنة، إما أن تكون رضعت على ذكر الله جل وعلا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، من تلك اللحظة وأثر الشريعة وأثر الملة وأثر الدين يبدو جليا واضحا على هذه النصرة التي تنمو في زوج تلك المرأة والتي وضعها ذلك الرجل، وضعها حلالا قد اتبع ما جاء وما طلب بذلك من أوراد وأذكار. ثم ماذا؟ هل غذلت هذه النطفة بالحلال أم بالحرام؟ فإن غذلت بالحلال فهي لا زالت تسير على خط سليم، فإذا ولدت أول من ذكره بوجه المولود الشيطان، ولذا يستهل المولود قائلا. ثم بعد ذلك لا يكرم إلا في يومه وبثالثه، وعلى أقلها في يوم السابع يؤذن في أذنه اليمنى ويسر، وقضية الإقامة محل بحث ونظر. إذا منذ نعومة الشعر والأظفار وهذا الجنين وهذه النطفة وهي تراعى رعاية دقيقة حتى تكبر رويدا رويدا. والطفل أيضا يكتسب اللغة، اللغة اكتساب، اللغة اكتساب، ويكتسب أيضا جملة من الأمور التي يشاهدها. لذا ترى كثيرا من أبناء المسلمين ليس أمر الصلاة عجيبا أو غريبا لهم. لماذا؟ لأنه على فطرة في مجتمع المسلم، ومنذ أن ينشأ وهو يرى أمه ويرى أباه ويرى إخوانه في صلاة وفي عبادة، إذا فهو ينشأ على هذا العنوان وعلى هذا المسلك، فلا حاجة إذا بلغ أن نقول اشهد أن لا إله إلا الله. في حين أن التكليف يكون ماذا؟ بالبلوغ. التكليف والمحاسبة والحساب على الذنوب والحساب على ما يؤمر به وينهى عنه إنما يكون بالبلوغ بعلاماته المختلفة بين الذكور والإناث. لكن لا نحتاج في يوم من الأيام أن نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وقد بلغت التكليف، لأن هذه الشهادة وجملة من هذه الأمور والواجبات وجملة من المنهيات قد اكتسبها وعرفها وتحصل عليها من واقع الأسرة التي هو يعيش فيها. فإذا عاش حميدا في أسرة مؤمنة طابقة بدأ يكتسب إلى جانب اللغة، يكتسب الطباع والأخلاق والمعاملة. اللغة اكتساب، قد تلاحظون بأيدي استيقاظنا لو تحدث الطفل بالإندونيسية تفهم، ولكن لا الكثير لا يعلم. لكن سلم أي طفل من الأطفال بالفلبيني أو بالإندونيسي ستجد هذا الطفل أغلق الباب يفتح الباب يفتح لا تبع كذا لا يفتح. الطفل لديه اكتساب على أداء دراسة اكتساب ثلاث لغات في مرحلة واحدة. الطفل يمكن أن يكتسب ثلاث لغات في مرحلة واحدة. إذا فليس عجيبا أن تكون قدرة الاستيعاب وقدرة الاكتساب لدى الأطفال قوية. فما دام يكتسب ثلاث لغات في آن واحد، والعجيب أن الطفل حينما يأتي عند أمه وأبيه يعرف ماذا يطلب لهم من اللغة فيكلمه، وقد يخاطب الخادمة أو يخاطب السائق بلغة أخرى لغة معينة فتجده يتخاطب معه ويعرف أنهم لا يتحدثون إلا بهذا وهؤلاء لا يتحدثون إلا بهذه اللغة. إذن نحن نظن أن هؤلاء الأطفال بلها أن هؤلاء الأطفال لديهم علم عاجزين عن كثير من الامور، والله الذي لا اله الا هو ان الاطفال ليدركون امورا قد لا يدركها بعض، قد يدركون امورا لا يدركها بعض البعض. ما دام الامر كذلك ولديهم القدره على استيعاب هذا المقدار المتباين في الخطاب واللغه والضمير والعباره، اذا فهو قادر على ان يكتسب ما هو اكبر من ذلك. فإذا جب رويدا رويدا أنا ألاحظ أن الطفل يتأثر بالأبيه، صديقي مؤذن أولاده دائما في البيت الأبيه، ومؤذن وأولاده دائما في البيت الأبيه، وآخر أبو خطيب أولاده دائما واحد يبقى على كرسي واحد ينزل على مسجد. إن الحمد لله إن الحمد لله دير الأب يتأثر بالوالد، أن الطفل يتأثر بوالده حتى بالمرحلة قبل وصول الجراح. الطفل الذي تجد بيته قريبا من المسجد تجده أكثر قدرة على الإنصات والمتابعة وإلقاء وإعادة الأذان من غيره لما يحيط به. يهمنا بالدرجة الأولى أن نعرف وضع الطفل مع والده. شخصية الطفل تؤثر أو تحلف بالتأثير بالدرجة الأولى من شخصية والده. ولذلك فإن أكبر الجرائم أن يسعى أب من الآباء في إفساد سلوك أولاده وذلك بعدم اجتنابه للمعاصي والمنكرات، وعلى أقل الأحوال على ليس بعض الشر أهون من بعض ألا يرتكب المعصية أمامه. إذا كان واقعا لا محالة بين اتفاق الجميع أن المعصية منبوذة مرفوضة في صغير وكبير. يا اخوان لو يحصل تقارب وتقدم جزاكم الله خيرا جزاء تعالى الاخوه يكون من بيت المكان نقول ان الاب من اكبر المؤثرين على ولده وله أكبر دور في صناعة شخصية الولد. أن تلاحظ أب في مجتمع لا يهمه إلا التدخين، لعب الورق، أمور أخرى تجد الأطفال يقلدون هذا السلوك بكل دقة. تحدث الشاب يقول كنا صغارا إذا خرج أبي وأصدقائه من المجلس جلس لو كل واحد منا حاط رجل على رجل واتكى على المركة وخذ راسه تعمل راسه، وبعض الأشياء تبع بعض ويفج الإنسان ضرب راسه السيخة يا أخلاق. في نفس الطريقة يسترقون الطباع استراق جديد ودقيق. وطفل قد يكون أبوه من أهل القرب والبل فتجد ما مثل في مسكة العود أو غيره، كما يرى والده يمسك العود تجد جزء كبير. وقلنا شاب والده ذا قناعة معينة انظر كيف يستطيع أن يحكم طريقة هذه الصناعة وبكل دقة. أعرف رجل خراف أعرف خراف في مكان ما رأيت مجموعة من الأولاد يعدون مع عملة معدنية بكميات كبيرة، فيعدون بطريقة عجيبة. أحاول أن أعد معهم بنفس الطريقة بعد. يمكن أنظر هنا ريال وهنا ريال وهنا ريال وهنا ريال، ما أعرف بطريقتهم. أما أولئك فيعدون بطريقة غريبة حسن العقل. كان والدهم خرافا، ومنذ الصغر كان يصحبهم إلى محله أو مكان سيارته، فتأثروا بأسلوبه وطريقة تعامله. إذن فأول وأكبر من يسمع شخصية الطفل هو من؟ هو الأب. إذا كان الأب ممن يعتنون بدين معين، فتجد الابن بالضرورة يريد من أبيه أن يعطيه مثل ما يملك. طفل يرى أبو سالم المغرم بالبنطلون والجاكيت والقميص، استبدل بهذا. وتجد طفل أبوه عالم عمل او بطبيعه عمل يلبس مثل او شيء من هذا، الثاني زي هذا يقول له ابو طلال يقول لا ابي نظره لاجله. ولو اعطيت المفتاح الصغير لابن صاحب البنطلون او الاخ، لا احد من هؤلاء يقبل هؤلاء، لان كل صبي او كل فتاه لابيها معجبه. كل صبي يرى ان صوره والده هي الصوره الاكمل والاسهى والمثلى. اذا فنحن لنا دور في صناعه شخصيه ابنائنا واولادنا. ولذلك اياك ان يراك ولدك جميلا فيتعلم منك الجميل، اياك ان يراك ولدك جبانا او خوارا او ضعيفا فيتعلم منك ذلك، اياك ان يراك ولدك قائلا او مخادعا فيتعلم منك ذلك. لو راى الخداع والخداع للاخرين جاء يخبرك مستنكرا، أما وقد رآها منك فسوف يخرجك مكتفاً. إذن فالأب دور كبير ودور عظيم في صناعة شخصية ولده، والكثير منا لا يعرف. وإن كان يعرف لا يبالي أن شخصيته لها دور في صناعة إلا من رحم الله وقليل من حرم. ولذلك نتيجة للجهل بهذا الأمر لا تجد الأب إنما يكون لديه رجال في مجلس علم، البعض يغلب رهوة له وهي بالعكس. خلي يجلس حينما يرى طريقة في إدارة حوار، أو طريقة في نشر كتاب، أو طريقة في طرح نقاش، أو طريقة في بحث قضية معينة. وإن كان لا جار صغيرا على الدخول في أعماق الفكرة، لكن حقيقة الأمر أنه يكتسب رويدا رويدا. وأضرب لكم مثال عنه، ودائما الذي يقول يرزق لأول مولود يحتار غير كيف يربي، حتى وإن درس التربية لا بد له من نماذج عملية يقتدي بها ويعرف. لولد صغير أسأل الله له الصلاح، قلوا آمين، جزاكم الله خير. ما كنت أعرف كيف أتعامل معه إذا خرج من البيت بدون إذن، لا زال صغير أربع سنوات وجنب بيت الجيران، أو يعني لعبة مع الأطفال يلعبوا فيها، لكني أنا لا أريد أن يكتسب هذا الطفل من الخارج، يعني أعرف آداب التربية لكن ما أعرف كيف أعرفها. صارت الأمر وتارة أرفع الصوت عليه، وتارة أهدده بالحرمان، وتارة وتارة. قدر لي أن أزور أحد الأصدقاء في دولة ما، ووجد أطفالك في سن ولدي بالضبط. فكنت جالس معه في بحث موضوع لا أريد أن يجلس معنا أحد فيه، فقال لي أولاد الصغار لو سمحت يا فلان وفلان أنا عندي اجتماع خاص مع عمكم فلان هذا، ورجائي تتيحوا لنا الفرصة لتحدث لبحث الموضوع بصورة من الهدوء، ولو كرمت تفضل. فهزوا رؤوسهم وخرجوا. أنا واثق أنهم ما فهموا شيء، لكن اسلوب المعامله كان في نوع احترام، لكن المحصله النهائيه نريد منكم ان تتفضلوا مكتوبا. ففهموا هذه القضيه وخرجوا، اما تفاصيل كلام ما فهموا منها شيء. فقلت ان تتعامل مع الاولاد بالطريقه دي، بغير هذه الطريقه لا يمكن ان تتعامل معهم. وفعلا جئت وعدلت اسلوب التربيه، الولد مستغرب، ابوي مو صح، الولد مستغرب جدا. تارة يعني احيانا خشى من الزجر وميت راحما، فليقتل احيانا على ميت، احيانا قد تقتل وانت قلبك كله فقط حسره وتبقى على ولدك. لكن احيانا تظن ان هذا هو اقرب ما تملك لتوجيه الطفل من مراحل مبكره. يستغرب ويعجب خلال فتره معينه استطاع هذا الولد، اسال الله ان يديم علينا وعليكم وعلى ذريات المسلمين الصلاه والهدايه والاستقامه، بمجرد الخطاب العادي يرعون: يا ابن تفضل تفضل، يا ابن صلي وصلي، اجلس اجلس، اذهب معنا اذهب معنا. السبب ان البعض لا يستطيع ان يحقق هذا الامر انه لا يتعامل مع ولده بهذا الاسلوب، ولا يتعامل مع ولده بهذه الطريقه. لماذا؟ ما دام لك اكبر اثر بقناعه شخصيه ولدك فكنت امام الثقه ان لديه الاستعداد ان يتقبل منك في مراحل مبكره. ولا يعني ذلك ان الطفل سيكون ملاكا لا يخطئ، لا، سيكون له اخطاء وسيكون له اغلاط وسيكون عنده نوع من الغرائز التي تنمو مبكره، غريزه الاعتداء على الاطفال، غريزه اخذ الوعد في ايديهم، غريزه الطمع، يريد ان يكون نصيبه اكثر من نصيب اخته، يريد ان يكون الاول بالخروج الاول بالدخول قبل اخوانه، مجموعه غرائز معينه. قضية الوصول يريد أن يكون الأول، إذا ركب السيارة يبغى يركب قدام إخوانه كلهم وراء، في غريب يحب الشهرة. بس إذا في المرحلة دي يترجمها هذا الوضع، في مرحلة معينة لها صورة، في مرحلة أكبر لها صورة، لكن أصل غريزة موجودة. غريزة أخذ بأيدي الأطفال حب التملك، وهذه الغريزة تختلف في صورتها بحسب مراحل نمو الإنسان وأمر الإنسان. والإسلام بالمناسبة، وهذا كلام جميل قاله الشيخ مناع خليل القطان في رسالة أنصح الجميع بقراءتها اسمها تهذيب الغرائز بالإسلام، قال إن الإسلام لا يحبس الغرائز ولا يقطع الغرائز ولكن يهذب الغريزة. توجد غريزة تملك، تفضل، أبواب التملك في الإسلام مفتوحة، لكن عليها ضوابط ولها أمور تقيدها حتى لا تكون حرية التملك سببا في الاعتداء على حقوق الآخرين، خلافا للأنظمة الشيوعية التي منعت الإنسان أن يتملك. أنت إنسان تريد أن تأكل وتشرب، خذ وكل واشرب، والتملك مالك في حاجة. ولذلك في مرحلة أو في مرمم يعني الزمن وفترة من الفترات لاقت الشيوعية عنة من أضراب العمال، لأنها طلبت هذه الغريزة. يأتي عاملان في مصنع واحد، وسبق لذلك ذكر مجموعة من الأساتذة الفضلاء، لكن أنقلها لكم: عامل سمين طويل يأكل أربع دجاج ويستهلك كلمة من الماء والعصير وثلاثة كلاس رز إلى آخره، وفي النهاية يصنع كرسي واحد في اليوم. ويأتي عامل لحين لا يشتهي الأكل، يأكل نصف دجاجة ويأكل ويشرب كأس واحد من العصير أو الماء وينتج نفس الكرسي. عجيب، هذا ينتج نفس الإنتاج وهذا يأكل أكثر من هذا. ذلك اللحين رأى أنه مظلوما فأضرب عن العمل وأضرب طوائف كثيرة من العمال عن العمل. لماذا؟ لأن قضية التملك مضبوطة. قول الشرعي: أكل وأشرب وألبس، هذا ما يكفي، عندي غريزة أحب أن أتملك، أريد أن يكون لي شيخ، أريد أن يكون لي رصيد، أريد أن يكون سيارة أملكها، أريد أن يكون لي بيت أتملكه. ذلك ما بدأت تتنازل الشيوعية فيه أخيرا، ولعلهم كما يزعمون في عهد هذا المجري غورباتشوف هو أوسع من فتح النظم الشيوعية على الإطلاق، ولكن جنزلة وسلسلة أخزنية يراد بها في يوم من الأيام ضربة للمسلمين أو تطوير جديد للشيوعية بمنطلق أو بصورة جديدة حتى ينخدع المسلمون بها. لكن أما وقد أصفر الصبح لابن عينيه، قد علم الناس وعرفوا مساوئ هذه الشيوعية وما فيها من سبب للحريات وللحدود وللتملك. العمل الرأسمالية: تملك ما تشاء، تملك ما تشاء. وكانت قبل قضية الرأسمالية في أوروبا أنظمة الإقطاع. كيف الإقطاع؟ يعني أنت تملك مزرعة شبر السويد والبديعة وشبرة بمن فيها من الناس والبشر، بمن فيها من الناس والبشر. إقطاع السحرة، البشر مسخرون والإقطاع تملكه، وكل هؤلاء يكونون عبيد تحت هذا المالك. أما الإسلام ما فتح هذا الباب على بصائره: تملكوا الناس وتملكوا الأرض وتملكوا كل ما فيها، لا، وما حجب الناس أن يتملكوا، لا، لهم أن يتملكوا. وجاء بين الصحابة تجار أثرياء أثرياء كبار جدا كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وكثير وكثير منهم. الإسلام لم يحدث هذه الحرية ولم يفتحها، بل هذب غريزة حب التمتع. الغريزة الجنسية، الرهبة النصرانية، القدس كما يزعمون أنهم يحرمون ويتبتلون ذكورا وإناثا وإناثا عن الزواج، وفي المقابل الآخر انفتاح لا أخلاق وإباحية مطلقة. جاء الإسلام، نحن لا نطلق هذه الغريزة الجنسية ولا تكبت كبتا كما يفعله اليهود والنصارى، لكن تهذب الغريزة الجنسية بالزواج، بما تملك الأيمان إلى آخر ذلك. إذن الإسلام يهذب الغرائز ولا يثبت الغرائز، وثقوا أن هذه الغرائز أيضا غرائز فطرية، فيولد الطفل ومعه مجموعة من الغرائز، فإياك أن تثبت الطفل من غريزة، لكن ينبغي أن تهذبها وأن توجهها. ولو انطلقت غريزة من غرائزه في وقت مبكر فعليك أن ترعاها بدقة حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق رغبته الغريزية في إطار وحدود الشريعة. إذن ينبغي أن لا يتجاهل في قضية التربية أن الأطفال أن الصغار لديهم غرائز، فينبغي أن يكون لهم دور. لو سألت الكثير، هل كل واحد منكم من الأولاد عنده أطفال؟ الطفل يحب أن يتملك، لو تعود الطفل تعطيه ريال 18 درهم اللي تدفعه وعوده التوفير، حط له حصاله، تأكد في نهاية الأسبوع ستجده جمع، هو راه أسرة في الدنيا؟ لا، لكن غريزة التملك غريزة موجودة، وهو يجمع لكي يشتري لعبة، يجمع لكي يشتري حلوى أو أي شيء آخر. فهذا الطفل لابد أن توجه غريزته. يريد الطفل أن يخرج معه، يريد أن يكون في المركب الأمامي في السيارة، يريد أن يكون في الله. إذا تحفظ الصورة والصورة تكون معي ويكون لك الصدارة في السيارة، فتجد يحفظ. إذا فلنعلم أن الصدارة لابد أن تكون مقابل أداء، مقابل إعطاء، مقابل إنتاج. فإذا هو أعطى وأدى وأنتج، عند ذلك هو كفء أن يرتقي هذا الموقف، هذا المكان. أما إذا لم يجد لخلق رسائل إخوانك ما قدمت جديد، فبهذه الطريقة حينما نوقن تمام اليقين أن لدى أطفالنا غرائز، وحينما نعرف أن هذه الغرائز ينبغي أن لا تكبت وإنما ينبغي أن توجه في وقت مبكر، فعند ذلك سيكون للطفل تصرف وسلوك غريب وعجيب بالنسبة لنا، لأننا شاهدنا الانفصام في شخصية الشباب وفي شخصية الأطفال نتيجة غرائزه الموجودة والكبت الذي يواجه، التعاليم التي يتلقاها، الواقع الذي يخالف ذلك. هذا فيما يتعلق بوضع الأسرة. الأب أكبر دور يسمع هذا الأمر، البنية تتأثر بوالدتها أكبر ذلك. أنا أشوف بنيات صغيرة تجي طبعا توا صغيرة تلبس لابس صغير وتلبس حجاب، ولما يمر رجال يسد شوي تغطى، هي صغيرة طفلة جدا، لكن يعني قلودها مبكرة أو يعني توجه نحو اكتساب أو اكتساب صفات الأنوثة، لا غضب هذه الطفلة إلا أن تلف غطاء الرأس بطريقة ما يسمونه الروز أو ما يسمونه الرأس. هذا عند ذلك لقد رأت أمها أو رأت أختها تفعل هذه الطريقة فقلدت هذا الضوء. وإما أن تجد الصغيرة تشغل أمها زيدين قفاز زي ما عندك قفاز، وتلبس العداية بطريقة بنفس الطريقة، طريقة الحجاب، طريقة الستر التي تفعلها. إذا الفتاة معجبة بأمها غاية الإعجاب وتتأثر بأمها غاية الإعجاب. إذا كانت الأم من ذوات الموضات والبدلات إلى حد يسجل غالب أوقاتها، لا يهمها في كتاب أو في مجلة أو في جريدة إلى صفحة الأزياء وعروض الأزياء، ستكون هذه الفتاة أيضا متأثرة بنفس وضع أمها. وإذا تلاحظ الطفلة تلف بوطة صغيرة تحطها في السرير، هذه بنيتي، حتى ما تقول لك تقول هذه بنيتي، تقليدا لأمها. الدور الذي مارسته الأم معها تريد أن تمارس هذه الطفلة ولو في الخيال استعدادا لاكتساب صفات الأنوثة. الأمر الآخر، تجد لها سلوك وتصرفات مكتسبة من واقع أفعال المرأة وأفعال النساء، فإن كان الفعل الذي تراه في بيتها مع أمها فعلا سليما، رأيت من الفتاة فعلا سليما، وإن كان الفعل خاطئا رأيت تصرفا من الفتاة خاطئا. وعلى أي حال رب البنات على الفضيلة إنها في الشرط علة ذلك الإخطاء الأم روض إن تعهده الحياة بالروض أي رقى أيما إيراق الأم مدرسة إذا أعدت لها أعدت شعبا طيب الأعراق. للأم وللأب كل منهما له أثر متبادل على أطفالهما. فإن كان مثلا كاملين ملتزمين سيكون الأطفال بإذن الله بنفس مستوى عليه الصلاة. وإن كان خلاف ذلك فإنك لا تدري من السوق العلم. تريد الأب قضاء للأم رجاصة ولا يطلع إيمان؟ ما إلا بمن من الله وهداية فإن الله يخرج الحي من الميت. فإن الله يخرج الحي من الميت لكن بالصورة العامة بالطبيعة العامة هذه هي النتيجة المتوقعة. ولذلك يعجب الناس عندما تخرج فتاة متعجبة من بيت منفلت لأن الثمرة الطبيعية أن تكون الفتاة منفلتة. فلما خرجت فتاة محجبة ملتزمة كان هذا أمرا داعيا إلى العجب والدهشة والاستغراب. ومن العجب أيضا أن تجد شابا ملتزما مستقيما محافظا على الصلاة في أسرة كلها تفلت وكلها تداخل وكلها فوضى لا انضباط فيها لا في عبادة ولا في صلاة ولا في مذياع ولا في صوت ولا في موسيقى ولا في العلم. في كل شيء تجد الأمر مفتوع على مصاريع. إذا ساعدت كيف خرج الإنسان؟ لأن الطبيعة العملية أو الطبيعة المتوقعة النتيجة المتوقعة أن يكون هذا الشاب كمثل أمه أو كمثل أبيه بالأسف. فلما خرج شخصية أخرى كان ذلك أيضا داعيا إلى الدهشة والعجب والغرام. قد يوجد الشاب وتوجد الفتاة في أسرة ملتزمة مستقيمة نستطيع أن نقول أننا نأكل ونجزي بإذن الله جل وعلا بمن من الله أن يكون الشاب يكون الذكر تكون الأنثى على أحسن صورة. لكن هذا لو قدرنا أن البنت وحده هو الذي يحكم عملية التربية. لكن هناك متحكم آخر في التربية ألا وهو المدرسة. المدرسة سواء كانت مدرسة بنات أو سواء كانت مدرسة أولاد بنين فلا بد أن يكون لهذه المدرسة أثر. أولا أول من يكون له أكبر الأثر بعد أثر الأب على ولده المدرس. والمصيبة العظمى والداهية الدهياء في قضية المدرسة أن يكون المدرس صورة مخالفة لما يدرسه الطالب وما يتعلمه وما يتلقاه من التعليم. الابن الملتزم أو الابن الذي في أسرة ملتزمة مستقيمة صالحة يجد جل وأغلب أصدقاء أبيه من الملتزمين من المستقيمين ممن عليهم مظاهر السنة إعفاء اللحى الالتزام بالدين الإسلامي. فيجد أن مدرس الدين الذي يدرسه مستوحيد ويدرسه الفقه هو مدرس الحي. هو يسمع والده يقرأ مع زملائه عن حرمة التدخين عن أضرار التدخين. فلا تظنون أن الأطفال لا يفهمون كما قلنا حتى لجهول ابتدائي في قرار الطب اللي يدور موضوع قضية معينة هو ما يفهم يعني القضية كاملة. لكن لو جاءت مجلس مع أبيه ومع أصدقائه المحصل التي يخرج بها الشاب التدخين فيه يعرف أن التدخين فيه أكثر بكذا معينة. فإذا يجد البسيط أو البسط موجود في جلد المدرس ويا للأسف مدرس من؟ مدرس المادة. ومن هنا يبدأ الانتقام ومن هنا يبدأ الانتقام. الأمر واحد اثنين إما أن يفهم الطفل أن المدرس مخطئ وإما أن يفهم الأمر الآخر وهو أنه يمكن أن نفرق بين ما نتلقاه وبين ما نطبقه. وهذا عين الانتقام الذي دعا إليه النصرانية وقالوا لا مانع لدينا أن نتلقى تعاليم الكنيسة في يوم الأحد في إطار الأحياء الشخصية لكن ليس للكنيسة سلطان على الأفراد. الأفراد أحرار يفعلون ما يشاءون. إذا وجد هذا الانتقام من مدرس المادة الشرعية هذا أكبر خطر على الطالب. ولذلك من واجب المدرس، من واجب الآباء، من واجب الأولياء، من واجب الأمهات أن يطمئنوا على قضية التلقي، من هو الذي يلقن ويجعل أولادك يتلقوا. البنية حينما تكون في المدرسة عندها الأبلة هي أفضل صورة بعد أمها. أي شيء الأبلة، قالت الأبلة، فعلت الأبلة، لا تعرف إلا هذا المثال المدرس. الأبلة لو خالفته، لو خالفت في قضية الإذن، لو خالفته في قضية رأي القيد السابق يعني من أنجح هذا المثال. الأستاذ مكانه له دوره في نفس الصغير، له أكبر الدور وأكبر الأثر بعد دور الأب. إذا كان الدور المدرس مكملا لدور الأب كان الإذن بإذن الله إلى درجة 70% 80% ينال حظه من الاستقامة والصلاح، وترك 20 أو 30% الباقية لوسائل الإعلام. فلها دور في التأثير وفي التوجيه. المسألة الأخرى في قضية البنية، إذا كانت ترى من معلمتها سلوكا وتصرفات جيدة، ترى أن المعلمة حريصة أن لا تخرج من المدرسة إلا قد اعتلت بالحجاب، حريصة أن لا يكون منها أي تصرف خاطئ، رأت المعلمة حريصة على الاهتمام بأمور معينة وما تعطي أمور تابعة ذلك الاهتمام، فإن هذه البنية تتأثر بها غاية التأثر. بالعكس إذا رأت المعلمة يعني تشكل خلفة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا جاءت المدرسة متغيرة بألوان ومسائح وأشكال، لا تعثر الصغيرة إلا بهذه المسائح والألوان، وفور ما ترجع من البيت تدخل إلى أدرس أمها وتجعل عند التجريح وهذه المكياج وعد المشكل الأول، لأنها أعجبت بهذا المنظر وبهذا الشكل غير الشخصية من معلمتها، ومن ثم التقليد طبيعة الصغار. ثم أيها الإخوة، المدرسة حظ شاطر أو يغلب حظها حظ الأسرة من التربية. لماذا؟ أنا أسألكم الآن، هل فاطمة تجلس مع ولدك 4 ساعات في اليوم؟ تجلسون 4 ساعات مع ولدك؟ 3 ساعات فاضي؟ 2 ساعات فاضي؟ لا، بالفعل 2 ساعات. المدرسة لم يجلس فيها 6 ساعات متواصلة، مدرس يخرج، مدرس يدخل، مدرس يدخل، مدرس يخرج، كذلك البنية قبل تخرج قبل تدخل وهل مجرى. إذن فللمدرسة دور عظيم في التأثير على صناعة شخصية الأطفال من البنين والبنات، ولذا فإني أدعو كل أم أن تتعرف على من يدرس أطفالها، وأدعو كل أب أن يتعرف على من يدرس أطفاله. إذا رحت المدرسة وشفت المدرس ليس بيدك تعدل الصغير، هذا هو الذي يدرس ولدك، لكن ينبغي أن تقول لولدك، ما تقول المدرس رصيد كذا وكذا وكذا وكذا، هذا أيضا غلط، لأنه إذا اتخذ من المدرس موقف ما عاد لديه استعداد يقبل حتى العلم منه. حتى واحد زائد واحد 5 ضرب 2 ألف زاتا ذهب لعبة ما عنده استعداد يتقبلها. ما دام درست بشخصية المدرس خلاص يبدأ ينظر المدرس باحتقار، ولا عنده استعداد يتقبل منه. لكن انظر الأوضاع والصور المخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في شخصية المدرس، والأم تنظر الصور والأوضاع المخالفة لما ينبغي أن تكون عليها المسلمة في شخصية المدرسة، ومن بعيد إلى بعيد تقول إن الإسلام يأمر بكذا، يحض على كذا، ينهى عن كذا، يعط على كذا، يحرم كذا، يجب كذا، من دون جرء شخصية هذا الرجل، لأن القضية قضية تلقي وقضية حساسة، فقد تكون سببا في حرمان ولدك من قبول العلم والفائدة لو أسأت تفهيم ابنك أو تفهيم ولدك هذا الدور المناسب أو هذا الدور الذي ينبغي أن تقوم به أنت وبكل دور. هذه من أهم المسائل التي لها أثر عظيم وكبير. ويا حبذا الجميع كلهم من الحمد من أهل الخير من طلبة العلم، خاصة إذا واحد منكم مدرس يدرس مواد شرعية أو مدرس حتى الأطفال، بقدر ما يكون لك دور في التأثير على شخصية المدرس فإنك بإذن الله تنال أجر التأثير على مئات الطلاب الذين يدرسون تحت يدك. ولذلك كان الاهتمام بعملية التربوية، كان الاهتمام بالتربويين بالمدرسين من أعظم ما ينبغي أن توجه إليه جهود الدعاء. جهود الدعاء ينبغي أن توجه بالدرجة الأولى إلى المعلمين والمعلمات، المدرسين والمدرسات، لأن أولئك لهم دور عظيم في صناعة الأجيال. وكم عرفنا من الشباب الصالحين الأتقياء الأبرار الذين تبوأوا أماكن طيبة في مجالات علمية ومهنية وتقنية وميدانية وغيرها بسبب دور قام به المعلم فأثر عليهم فاستجابوا له، فمضوا بقية حياتهم على هدى واستقامة، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل على أنفسهم وعلى مجتمعهم وعلى أطفالهم. أما الأطفال الذي تراه يقلد من المدرس أشكال جروب سيارته، يتمنى أمنية أن يكون لديه سيارة من سيارة الأشكال مصبغة سحب وما يعرف إيش وأشكاله، مصيبة من المصائب إذا كان من هذا المدرس. قد يستغرب البعض يقول هل يوجد؟ أقول نعم، وجدت في فترة ما، ولكن ولله الحمد والمنة بدأت هذه الظاهرة تتلاشى أو تتحول. لكن في الحقيقة والله يؤلمك أن يقف المدرس أمام الطلاب لا ينطق القرآن جيدا، ثوبه مسبل، حليق، البطيخ في جيبه، أشياء كثيرة وكثيرة كلها من المظاهر الخاطئة. هذا والله يحب النفس، لأن الطفل يرى المدرس هكذا. إذا ما دام المدرس فعل، إذا لا إنكار ولا غرابة ولا مخالفة فيما فعله المدرس. ومن هنا كان توجيه الدعاة إلى الاهتمام بالمدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات وإعطائهم أكبر الأجر وأكبر النصيب من جهود الدعوة، إنهم بذلك يصنعون أفرادا أتقياء أبرار مخلصين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين أيضا. الدور الأخير في التأثير في العملية التربوية هو دور وسائل الإعلام. وسائل الإعلام لها دور كبير في صناعة ليس فقط السلوك، بل في صناعة المعتقد، في صناعة المعتقد. في فيلم كرتون والحديث الصريح لا أحلى منها صاحب، أنا ما أشوف في الكرتون وأنا عارف إيه، ويعني يعلم هذا الشيء يدعي إنه ما رأى أو يحاول يتجاهل. أنا أطرح على بساط الواقع لشيء نكون صراحة. إنسان زرع بذرة فول ونمت هذه البذرة وشقت السماء واخترقت السحب حتى وجد هناك مكان في قصر عامر وفي دجاجة بيضة وبين فترة فترة الدجاجة ترسل الذهب، حاول يسرق الدجاجة وما استطاع، في يوم من الأيام أتى بحيلة واستطاع أن يسرق الدجاجة. هذا إيش يسوي لدى الأطفال؟ أنه يمكن هذا الذي في السماء إنسان له قصر عامر بهذه الصيغة، وقد يظن أنه هو الله، قد يظن أن الشخص أحد الدجاجة التي قد يظهر هو الإله. في صورة من الصور نشهد من مشاهد أفلام كرتون رعود معينة، ثم ينكشف الأمر فوق السحب، وإذ هناك اثنين ماسكين عصيان يضربون طبول شديدة والناس يسمعون الرعود. إذا الطفل في وقت مبكر يظن إذا في رعود أكيد في ملائكة طب الجسم، وكذا يدرج اعتقاده. قلت إيه أو قلت لا لا يهم، المهم أن هذا هو ما يوجد فعلا في تصور هذا. بعد ذلك يجي واحد مع الصحنين يضرب بعض البعض يطلع شوك، هذا هو البر. قضية ما يتلقاه الأطفال عبر الشاشات عبر المسلسلات عبر الأفلام ليس له دور فقط على سلوكهم وتصرفاتهم، بل له دور على معتقداتهم. وأذكر ذات مرة أنني في خطبة من الخطب وبسريع العبارة ذكرت اسم المسلسل والحادثة التي حدثت، ذئب أو ما أدري الثاني يتكلمون، طبعا كل حيوانات الأفلام هذه متكلمة، وهذا الذئب لما شفي من مرض الفيل قال تعويذة فلان هي التي تكلم. بالمقابل كل أطفال واحد طائع من كثير من الأطفال يدورون عليه يسوون له تعويذة عشان كثير أطفال أخوان يتعثرون ويكتشفون والبيت المدرسة وسيلة الإعلام أيا كان نوعها هي التي تنازع في قضية التربية. لا قلت تنازع يعني تجادل لكن كل ينال نصيبه وينتزع قصته من قضية التربية. ولهذا ما لم تكن وسائل الإعلام بناءة، ما لم تكن خيرة، ما لم تكن موجهة إلى ما يبري الفرد بناء أو صحيحا، وإلا فاعلم أنك لا تزيني للسوق العلم. ذكر في أحد المجلات في الكويت مسلسل فيه أن رجل أراد أن يحرق بيت فما استطاع لأن أهل البيت كانوا فعلا متيقظين ويقظين، فأتى ببصاق مخدر وأثناء أهل البيت في غفلة عن بيته يعني في داخل البيت لكن في غفلة عن العذرة دي استطاع أنه يبخ سمية كبيرة عبر النافذة تسللت إلى داخل البيت حتى نام أهل المنزل واستطاع أن يدخل المنزل ويسرق ما يشاء. بعدها بكم يوم حدثت جريمة فيها نوع اغتصاب بنفس الكلمة، جاء وبخ هذا المخدر او الملون ونام اهل البيت واستطاع ان يدخل ويفعل ما بدا له، حتى عدوا ان المجلة قالت تلفزيون كذا يعلمون الجنة. اذا الفيلم المسلسل العملية لها اكبر الاثر ولها اكبر الدور في صناعة السلوك وفي صناعة الشخصية. وبالمناسبة ومدام الحديث ايضا عن التربية ووجه هذا الحديث من الأساتذة الخاصة وأيضا للطلاب أيضا الأذان وأيضا وجه الحديث للطلاب أنك في أي مرحلة من مراحل تعليمك أنت لا تزال تتربى، أنت لا تزال تربي وتتربى. فضيلة الشيخ عبد الله بن قيان الله يمتاز على طاعته ويحفظه ويحفظ علماء المسلمين اجمعين والعامين، كنت مره اساله في الافتاء في مساله معينه، قلت انا ادرس الكليه واحد الطلاب سالني واجبته لكذا وكذا وكذا، فقال لي ينبغي ان تعلم انه في اي مرحله من مراحل التعليم ان الانسان يربي قبل ان يعلم، ان الانسان يربي قبل أن يعلم. ولذلك ما كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل سؤال هو الإجابة بقدر ما يكون للتربية دور في جواب السؤال. جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ الجواب بعد ثلاث سنة؟ لا. متى الساعة يا رسول الله؟ الجواب وماذا أعددت للساعة؟ توجيه القضية التعليمية إلى تربية في مرحلة من المراحل. قال والله ما أعددت كثير عمل أو صلاة أو صيام لكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو أنت مع من أحبب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل بجوار تربوي. إذن فالتربية أمر ينبغي أن يكون موجودا في أي مرحلة من مراحل الحياة، وكل منا لا يزال يتربى. يبلغ الواحد منا العشرينات والثلاثينات ويظن انه قد اكتسب خبره في الحياه، وفي يوم من الايام يمر بك موقف وتعرف انك اجهل الله في هذا الموقف، اذا لا زلت تتربى. ومن بعد اسبوع يقابلك موقف جديد فتقول هذا درس جديد، وبعد اسبوع تاخذ درس وموقف جديد تقول هذا درس جديد، وما تزال تتربى حتى يضعك الناس في قبرك. لماذا؟ لأن هذه أمور سلوكية، والإنسان لا يمكن أن يحيط بجميع سلوك الناس وتصرفاتهم، ولا يمكن أن يخبر الناس ويحيطهم في إطار تجربة، ولذلك فكل جديد بالنسبة له يمكن أن يستفيد من خلاله قضية أو عملية تربوية. أيها الأخوة، لو أردنا أن نحدث إلى أي مدى أن لهذه الوسائل الثلاث دور عظيم في التربية، نستطيع أن نقول الأسرة لها أكبر دور في التربية وذلك في مراحل الطفولة. في مراحل الطفولة المدرسة تساقط الأسرة هذا الدور أو تماثلها، وكذلك في مراحل ما قبل المراهقة، وبعد ذلك ما لم يكن للمدرس دور عظيم في توجيه المراهقين في المرحلة الثانوية ونهايات المتوسطة لا يملك له دور، وإلا كيف يكون وسيرى من طلابه أو سيعلم عنه أو علم أو لم يعلم سيكون تصرفات غريبة وعجيبة. أما وسائل الإعلام فلها أثر في القضية السرية منذ الطفولة حتى أحضر شيء. يعني الجهات التي تنازع أو تتنازع تتقطع للأندية أيضا دورها محدود في زمن معين، لكن وسائل الإعلام، ولست بهذا أنتم في الإعلام أو أتكلم في الإعلام حتى لا أفهم غلط، لكن أقول للإعلام دور إما أن يوجه نحو الصلاة وإما أن يوجه نحو الخراب، إما أن يوجه نحو الخير، إما أن يوجه نحو الشر، ودور الإعلام لا يقف عند مرحلة معينة، بل دور الإعلام منذ الطفولة حتى سن مبكرة حتى سن متقدمة ومتأخرة. يحدثني شاب يقول والله أقول ما عند الإعداد في ذلك، ليه؟ يقول لازم أحب قبل أن من يوجد الحب هذا؟ فحسب 100-200 فيديو مسلسل اللي هو يتابعه. المهم لا يرى عملية زواج تم إلا بماذا؟ إلا بحب، بغرام، باتصالات إلى آخره، وبعد ذلك حصلت قضية الزواج. يقول والله لما خلاص أزور يقول لا أصبر أحد وبعدين. ومن شقية الحب اللي تتحدث عنها؟ مصيبة من المصائب، الرجل صبر بالسن ما وصبر، لكن لا يزال للإعلام دور مؤثر جدا. تصور مجتمعين المجتمعات، مجتمع عفة وطهارة، يغزى بالأفلام والمسلسلات، يرى من خلال هذه النافذة العالم المنفتح كما يسمى، وهو العالم المنخرط وليس المنفتح، يرى هذا الوضع المتدهور، يريد مع نطاق معين في غرائزه ان يقضي هذه الغرائز في اطار معين، يقف على الامر، اما ان يسافر يسد على مداره وفعل ما بداله وجيبت ما تعرف يا احد يستغلون واضح. لا احد يقاطع عن نفسه مدى بعيد، يريد ان يفرغ ما في راسه وفي موقعه هنا يخرج. لماذا؟ لان الشريعه مطبقه والحدود تقام. اجي يا رب كم تنفق في ثغراته؟ كم تنفق في كذا؟ كم تنفق في كذا؟ ينفق الكثير الكبير. يا اخي انا بقول لك على فتاه بلغت 30 سنة من عمرها، تتزوجها، يكون لها ذوق الحياه، يعطيها الله جل وعلا ذريه بسببه، يكون لك ذوق القدر مثل امه محمد، يمكن يجيب الله لك منها جنتين من حالة جاريتين حتى تبلغ كل له سفرا من النار يوم القيامة. يصيب خلال عظيم من جراء مقضوع عملية شرعية وقضاء الحاجة والغريزة في إطار بناء الأمة والمجتمع بالإسلام. التعدد مجنون، التعدد مصيبة، مصيبة لا شيء. نتيجة ماذا؟ نتيجة الأفلام والمسلسلات الأفلام. نقد الأذان خليل. نقول أيها الإخوة خلاصة للفكرة أن الجهات التي تتنازع نفسها في قضية التربية من الفرد في المجتمع، البيت والمدرسة أو الثانوية أو الكلية وسائل الإعلام، البيت له دور محدود، وما لم يربط هذا الدور في هذه المرحلة بعد ذلك لا يستطيع الأب أن يوجه أخوه إلا برحمة الله. إن الغصون إذا عجلتها اعتذر ولا يلين إذا لينته فجر. ماذا؟ ما دام هذا الطفل غصن غاض الطين تستطيع أن تسميه كيفما شئت، يمكن أن توجهه، لكن تعمل 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 يوم من الأيام تفاجأ بالجريمة التي حصلت في الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ذلك تشدها تقول لها تقول سليم يا رب. في المرحلة دي وقت قضية التربية، وبعدين تريد ايش تهدر؟ لا خير مثلا تريد ان توجه تريد ان تعلم ان شاء الله سم سم ان شاء الله ومدي وعيها لانك ما اعطيته وقت في طفولته فيعطيك وقتا في الشباب. فهذه مسألة قصيرة لكنها حرجة وحساسة، ويمكن ان تصنع فيه في الطفل حتى يكون رجلا او قائدا او عسكريا او تاجرا او اي شخصيه تريد ان تصنع من الطفل في تلك المرحله تستطيع ان تصنع منه. في المدرسة كما قلنا لها دور في مرحلة معينة، وبعد ذلك إذا تجاوز الطالب المراهقة في النادر أن يكون ذاك تلك الهيمنة أو ذاك الدافع الذي يملكه المدرس المرحلة الابتدائية يؤثر به المدرس الثانوي أو المتوسط حال المراهقة يؤثر به. لا، انفتح الله قلب ذلك وسمعنيه، ما لم يكن المدرس ما هو الدخول الى نفوس الطلاب وتحدث مشاكلهم خاصه في مراحل المراهقه التي تشهد تقلبات نفسيه، يوم فرحان ويوم باكي ويوم سعيد ويوم يضحك ويوم عنده تقرب معين ويوم في الجانب ويوم في الجانب في المسجد ويوم ما يصلي جنون مراحل المراهقه. فاذا وجد مدرس ماهر للدخول في قضيه التربيه في المرحله الاساسيه هذه واستطاع ان يستوعبها، عند ذلك ننال خيرا عظيما. اما اذا كان المدرس يبدا درس يطلع مثل الجرم جرس يطلع تماما الثقه لم يكون للمدرس دور على الطالب في المرحله من باب اولى ان يكون للمدرس هذا الدور في الكليه، بما ان الرجل قد شب عن الخوف فأصبح كبيرا ما عاد صحيحا بكل رحيمين على الإنسان. أيضا ما لم يكن المدرس في الكلية ماهرا بالدخول في قلوب الطلاب ومحاولة الحوار داخلهم وتحسس المجاهر والمنابر اللينة التي تصل إلى قلوبهم وأنهم قد يوصف بالتأثير عليهم. لكن التأثير لن يكون ولا ينتهي هو تأثير ماذا؟ تأثير الإعلام. تجد الرجل كريم في السن نتيجة لمجموعة من الأفلام ونتيجة لمجموعة من المسلسلات يأخذ من هذا الفيلم نمط معين في السلوك، وأكثر واحد يقول أنا أتابع الأفلام والمسلسلات بكل دقة ما رأيت إلا لا يجب سوى المثال مقاطع موسيقية إلى آخر ذلك، قال لا أنا آخذ منها الدرس والعبرة. الله أكبر، متى علمتنا السعادة في المرحلة؟ متى أعرف أن المنتج أو المخرج الذي ينتج فيلما فيه اختلاطا وعريا وشركا للحجاب والكفور يمكن أن يحجب؟ نعم، قد يوجد لكن وإثمهما أكبر من نفعهما بمراحل كبيرة كبيرة جدا. وأتم المثال، يخاطب رجل آخر وقد تجد الرجل يتحسر، قد يوجد ظروف معينة لزوجته يريد أن يتزوج حسن بين ليش؟ أخاف يزور المجتمع ضده. من اللي يزور المجتمع ضده؟ لا، إذا كان المجتمع قد تأثر بما يدور في الأفلام لا شك أنه سيزور ضده. لماذا؟ لمجموعة أفلام ومسلسلات متتابعة تعرف قضية المرأة، وقد أيضا تعرف قضية امرأة معينة في ظروف معينة يتزوجها رجل فتكون زوجة ثانية له، يخفي الأمر في بداية الأمر أو يتستر عليه في أيام معينة ثم يقتل فجأة وتقوم في عمل الذي لا تخرج، فإذا تعلم الزوجة تسقط على الأرض مغمى عليها أو تصاب بالسرطان النصف أو تفقد الذاكرة لمدة كذا يوم. إذا لدينا سحنات من مجموع الأجانب المسلسلات ضد قضية التعلم. وأقولها بصريح العبارة، وقد يوجد لنا يجب القول انه ما لم نؤمن بهذا المبدا والا فسق اننا سنحرم المئات من الطاهرات العفيفات جريمه ممن يرغب في هذا السن ولا يحقق بالطريقه المشروعه، سيحرمهم من دورهم في الحياه ومن الذريه الصالحه، وسيحرم الامه ايضا من ذريه يمكن ان توجد اليه. ثم يا اخي تكتب من الولد الصالح ما استطعت ما دمت قادر على الحكم، لكن الاداره العامه كثير من الاجيال يرشد انا سياره وامر بها للزوج وزوجه وثلاث الاطفال بس. هذا المبدا يا اخوان والله شاء في اوروبا مده معينه، اصبحت الان المانيا لا نسبه السياره اكبر من نسبه الاطفال عندها، يوجد بكل صعوبة كما يقال في الجامعة نصف النسبة غريبها. وتموت الأسرة وما تجد من يرثها، لا تجد من يدعو لها، نتيجة مبدأ طفل طفلين ثلاثة. أبغان الثاني لما قامت قضية الجهاد، لما اعتدنا على العقائد، على مقدسات العبادة، على الأعراض، وقال الجهاد لو كانت أفغانستان على طفل طفلين هل ظنكم يبقى في أفغانستان رجال؟ خلاص الشباب باتوا وكانت لا يوجد إلا أطفال كبار وعجائز في الكبار، لكن لأن الأسرة الأفغانية أقل لا تجد عند أحد ثمانية تسعة عشرة أو لا. وبصريح العبارة نروح في هذا الفرد السير لنجيب حاكم أفغانستان العلوم السيوعي في بداية التنمية في قضية الانتحار، سوينا هنا نقوم ونقاتل وفي نهاية الدور تعملون الانتحار. قال ما نستطيع الوضع في أي باطنة وفي أي مدينة من مدن الاتحاد السوفيتي، كل أسرة لا تقسم لكل طفل طفل ولد ولدين، خلاص واحد نفسه بعدين هذا يكبر في طفل جديد، لا هو واحد في فترة طفل وبعد فترة رجل، في فترة رجل يدخل الجنس، إذا يموت يقول ليس المأثم يقام في البيت، يقام المأثم في البيت وفي الجيران، وتعلق الضاحية الأنوار الخاصة والحزن والتأديب والله عزيز. لماذا؟ لأنه لا يوجد واحد، لكن الأسرة التي لديها يعني مجموعة من الأولاد إذا كتب الله هذا قدرا في وفاته وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا أمر طبيعي والحمد لله على ما قضى وقدر. وبذلك إذا يموت هذا بالجهاد يقع ثاني محله، يموت هذا بالجهاد يقع ثالث محله. إذا الأسرة المسلمة هي أكبر أسرة من عناصر قوة الدولة، لكن حينما تكون الأسر على واحد اثنين واحد اثنين خوفا على الأهل القومي، خوفا على النادي القومي، خوفا على قضية المال ومكتب له الحياة وغاية معينة، لسنا نحن الذين نرضى عباده. تقسم مجموع ما في الأرض من الخيرات على عدد الاستسلام بالعملية الإيجابية التي تخطر عليه، لكن الله الذي يرزق العباد، الله الذي يرزق العباد في هذا. ولذلك الله غني عن العباد وخزائنه ملأ، يده سحاء الليل والنهار، يده لا تغيبها نفقه. اذا الفتح بالله وارتبط بالله حينما يوجد هذا المبدا لدى الاسره المسلمه فسيكون اثره عظيما. هذا الاستطراد قادنا اليه البيان في مساله ان وسيله الاعلام لها دور مؤثر يا اخوان، ودورها لا يقف عند حد الطفوله او عند حد المراهقه، بل لها دور عظيم. ومن هنا فاني اسال الله جل وعلا ان يمن على العاملين في هذه الاجهزه الاعلاميه ان يوجهوها لخدمه الاسلاميه ونفع ابناء المسلمين. واذا كان قد غيره او يرى شيء يخالف شريعه الله جل وعلا فلن نقترع ان يقال للخطا هذا خطا، هذا صوره مجتمع غير مسلم، هذا وضع مجتمع غير مسلم بهذا الوضع، تبرأ الذمة بذلك، وإلا والله فإن الجميع يسألون أمام الله جل وعلا. وأيضا أناشد جميع هؤلاء السلام أن يساهموا بدورهم الفعال سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الصحافة في تقديم الله علم في مناسبات كثيرة، الجميع يفتح قدره ويفتح يديه، قدموا مفيدا وشوفوا من الله. وفعلا نحد وليست حجة أو مبرر لنفس المنكر، لكن نحد لبيان تحصيلنا أنه ليس كان تجد مسلسل إسلامي أو إنتاج إسلامي على مستوى قوي أو على مستوى رائع. فيقول التفسير الكلاسيكي لا يجب هذا الكلام، لكن حقيقة الأمر يا إخوة لا بد أن نواجه أي أمر أمامنا، إما أن نساعد بكل ما نستطيع على مختلف الأصعدة والمجالات. وعند ذلك إذا أثبتنا بالتجربة أن الخير، أن الدين، أن الشريعة قادرة على استيعاب الجميع، وإلا عند ذلك فسيقول الآخرون هل يوجد في الإسلام؟ هل يوجد إنتاج إعلامي إسلامي؟ هل يوجد طعام إسلامية؟ فما لم نقدم البديل، وإلا نحن نبقى نفق به ونبقى محاسبون في هذا الامر ما دمنا قصرنا في هذا الجانب. وايضا عدم وجود البديل ليس مبررا في الوقوع في المنكرات او في استباحة ما عظم الله. هذه قاعدة ينبغي ان تعرف ولا اود ان اطيل اكثر من هذا. اسال الله جل وعلا ان يجعل فيما سمعتموه خيرا لي ولكم، وان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وان كان خطا فمن نفسي الاماره ومن الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ على إسعافنا بهذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله أن يجزي له المثوبة وأن ينفع بها القائل والمستمع. والأسئلة كثيرة جدا، منها ما هو في صلب الموضوع، ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو متشابه، فاتفقنا في بعضها لأن الأسئلة كثيرة ولا نستطيع أن نجيب عليها. وقبل أن نبدأ في الأسئلة
أود أن أوجه الإخوان جزاهم الله خير الجزاء إلى قضية إن أنتم تعلمون أن الجهاد في أفغانستان الآن في مراحل الأخيرة، وكابل تستعد لتلقي ضربة حاسمة لعلها أن تكون فتحا كفتح مكة في رمضان إن شاء الله. ولا شك أن هذا يحتاج إلى دعم قوي، لا شك أن هذا يحتاج إلى دعم مضاعف، لأن القضية ستكون يا منصور ألف ألف ما فيها لمن، وستكون استبشال، وجميع جهود الحكومة العامة الآن فقط مركزة في كابل مع وجود بعض العمليات الجهادية في زنجرار، في قندهار، في بعض المناطق يوجد عمليات في الجهاد. وأذكركم أيضا باستشهاد بعض إخوانكم من مختلف الدول العربية، لا زال الشهداء على أرض أفغانستان يرمون الأرض بدمائهم، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جناته، لكن لا زالت أفغانستان بحاجة، وما أفغانستان بحاجة لأن الروس ما خرجوا منها قصرا عامرا أو جنحة زينانة أو دكانا رائعا، خرجوا عنها إحراق للقرص والنسل والزرع، أشلاء متطايرة، أطراف متكسرة ومقطوعة، أراضي مزروعة بالإلغام، 30 مليون لغة. الآن من أكبر المشاكل التي تواجههم كيف تعود هذه الملايين المهاجرة خارج أفغانستان، كيف تعود إلى أرضها؟ والأرض كلها مزروعة. القضية تحتاج إلى دعم قوي وقوي جدا، وفي فضل الله على هذه الدولة أنها قد كلفت لجنة الإغاثة أو الهيئة العامة لاستقبال تبرعات المجاهدين، وهي لجنة أنا بعلم رئيس مكتبها في بيشاور، ومكتب طيب ولله الحمد والمنة، والتبرعات تصل والله ثم والله ثم والله، لا نشك أن قط واحد قط واحد أو رجال واحدة يخرج بفضل الله جل وعلا. الأنجي أمينة يا أخوان اطمئنوا، ويوجد من هذه الهيئة التي حشرت مكاتبها للحمد وجهودها مملوكة من الإخوة من هو موجود، أرجو من الجميع الدعم والتبرع لإخوانهم، سيقف على الأبواب لإخوانكم المقيدين بهذا الأمر باستقبال التبرعات، جزاهم الله خيرا.
كثير من الأسئلة يقولون إننا نحن نحبك في الله. السؤال الأول يقول السائل: لأخ نشأ في بيئة خيرة ولكن فجأة تغير سلوكه وأخلاقه ومستواه الدراسي، يبدو أن السبب هو للتكسر وهم كثيرون، أرجو التوجيه في طريق التعامل في طريقة التعامل معه خاصة وهو في سن المراهقة، وإبعادنا عن هذه الرفقة وجزاكم الله خيرا.
غالبا الإنسان لا يتأثر إلا بشيء مستحضر على قلبه، أحب شيئا أعجب بشيء، فما لم تكن قادرا على أن تقدم خيرا بأسلوب يأخذ بلده، أن تقدم خيرا بأسلوب يأخذ بلده ويستطيع أن يكون له أثر طيب في كسب نفسيته، فإلا فلن تستطيع أن تأثر عليه. أو يكون هناك موقف معين، موقف معين من المواقف قد يكون سببا في بدايته، وعلى أي حال
الواجب للجميع، انما انت منذر لكل قومنا، انما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ان ثلاثه اجزاء الاحوال المطلوب منك النذاره، المطلوب منك الدعوه، والباقي بيد الله سبحانه وتعالى. هذه قاعده. الامر الثاني اقولها واكررها في كل مناسبه اخواني، لن يسمع احد مني ومنكم شيئا اذا كان يبغضنا او يكرهنا. الذي يجيبك لا يقبل منك الصرف ولا العدل، فتقول اصبر انت حجر على الصفحه من القران ذا وبشر الان، لا يقبل منك الصرف، ولكن كلما يكون له اثر او كلما يكون لك اثر في قلبك فلا بد ان يتاثر به. فهذا الاخ الذي ذكرت من حاله لا بد ان تكتب بالهديه وبالتواضع وبايضا السعه في البرنامج. قد يكون بعض الشباب دائما يكتب قراءه وتخريج وبحث و هذا خير عظيم، هذا عمل لا يقوم به علماء الامه، لكن ما ثقه عامه الناس، ما ثقه عامه الشباب، ساعد وساعد بالنسبه لبقيه الناس، ما كل يتحمل هذا الامر. اذا فانتهوا الى اي مستوى هذا الشخص وصل، ولذلك ينبغي ان تعامله. أن شاب عادي بدون كان بالشارع وبعدين تجيبه 24 ساعة حددنا لمن يحددك حتى تصير الموضوع؟ لا تصير، ما عزقنا من شر ولا عدو، ولا أقول قال جعلني راعي الشاعر يرى من الأيام يحمل كتب الحديث ويكتب الرواية وبعد ذلك انقلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب أصبح منبثل، إن المنبثل لا ظهر لا أبقى ولا عرض القطع. شد على نفسه حتى هلكت الناقة في الصحراء، كما استطاع أن يصل بالناقة سليمة ومات في الطريق. لكن مثل هؤلاء الشباب يؤخذون بالتي هي أحسن ويدعون بالتي هي أحسن، ويمكنون من بين الأرقام فيما فيه رفعة لهم. ولذلك دائما أدعو إخوان الشباب إلى استغلال الأندية الرياضية، لأن فيها أماكن تستطيع من خلالها إذا كنت نشيطا واعيا لمجموعة من إخوانك وزملائك تستطيع أن تجد المكتبة فتقرأ، وتجد المسبح فتسبح، وتجد صالة الدروس فتلعب، وتجد المسجد فيكون الأفضل في المغرب ويتبعون على صلاة العشاء. تستطيع أن تستوعب الشاب بجميع مراحل وقته. عند ذلك إذا بلغ حدا معينا هو نفسه يعرف ما يضره وما يسره ولا تخفى عليه شيئا بامر الله يقول لك اعاد دعوته فاهتدى واستقام، حدث عليه اليوم يقبل بكره يقبل بعده يقبل كل نفسه. ولذلك اوصيكم ونفسي يا اخوان بان ناخذ النفوس بما تطيق. يقول صلى الله عليه وسلم اتلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا ينام حتى تملوا. يعني لا تضغط على نفسك، وبعض الناس يفهم كلمة لا تضغط على نفسك، لا تكفي يا اخي اسمع اغاني واصحاب لغتك وعد مثلث هذه على نفسك، لا اعلم بكلمة لا تكفي على نفسك، يعني اعطي نفسك راحة، امرح مع زملائك، العب في الكورة، يمكن تسبح معهم، يمكن في بيتين وانت رياضية، وفي نفس الوقت لا يمرن يوم عليك إلا وقد منك حظك من كتاب الله، من فكر رسول الله، من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، من الأمور النافعة الخيرة.
أنا أرى بعض الناس يستهزئون بأي مسلم إذا نصحهم إلى العبادة، وقلت إذا قلت لهم هذا حرام وهذا حلال قالوا تدري أنك مطوع وهكذا، فهل تطابقهم؟ أن أقطع صداقتي رغم أن بعض منهم لا يصلون وشكرا. وكثير من الأسئلة مشابهة لهذا السؤال.
يقول الله جل وعلا إن الذين أجروا من كانوا من الذين آمنوا والحسن. الفاسق لا يرى المؤمن والمستقيم والملتزم فيتركه أمره، لا بد يسمك عليه لحظة بالكون ثلاث من جماعة والألف كما غالب الله، ولا يأتي لك من واد إلا شيء ما به الواجب ولازم بطل الجيف الرجل سوف يخرج. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا والحسن. وإذا مروا بالنسبة نجوم مطوع معجب كذا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيرا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالمون. دائما يجد الشاب الملتزم لا يتسلط عليه. وبالمناسبه يا شباب الصحوه يا جيل المعاصر، من نعم الله عليكم انتم ما مررتم بعصر
كان النكح فيه غريبا. الآن في طبيعي أن تجد الشباب المنتج المستقيم في أي دقيقة الأسواق. والله مرة أن الإنسان إذا انتهى يتلقى عشان لا ينسب بالناس المستقيم. والله مرة هذا الزمن كانت فيه ما أقول أن تتكلم بالعقل، كان الناس ما يتعلق بعدم انفتاح أحد الأقوال من الآن. لكن مرة بالناس زمن كان الالتزام يفيد أمرا غريبا. أما الآن ولله الحمد في أي زواج تجد الشيخ الفلاني يقوم يمحي خمره. في مناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تجد الحديث يبدأ، لأن في كل مكان الخير والحمد موجود معك. السرير تجد دائما معك في سيارتك الكلية غرفة نوم في أي محل من المحلات. قديما والله ما حصل شريك واحد يسير. والآن ما شاء الله تجد الأشرطة بالمحافظات والندوات والفتاوى والمخيرة. إذا لا تعجب أن يوجد البقية القليلة من المستهزئين، وبالحمد لله جل وعلا نحن لا نرى في أن يوجد ما رأيت من إخوانكم في مصر يستهزئ بهم في الشركة، يستهزئ بهم في الشركة. واللي ممكن سمع أشرطة الشيخ محمد الخطاب العفن الفني واللي ما سمعها أنصح يسمعها، يقول من الكاريكاتيرات المعلقة عليهم يقول ان فيه نشرح في مجموعة من المجاورة الدراسون الوزن طويلهم اللحى بإذا كان عند عبارتهم إلى أهل المساجون، وهو ان ينبغي ان يكون فضحيين وينبغي ان يكون البحث في حقائق الامور. ما حكم النماذج الحمراء على المسرح؟ هل يجب عقل؟ ما حكم الموسيقى الهادئة قبل بدء الستارة؟ استهزاء بالدين الى حد بعيد واستهزاء بالشباب المنتصر. والحمد لله ولا والله لا في واحد يقدر يستهزئ بالقران، ما يستطيع احد يستهزئ بالقران. بالعكس وانت منتج ترفع راسك ولا يرد احد يصوب على المخالف الذي عنده دخل او خلق او معصيه. اذا نحن في هذه البلاد في نعمه وفي عزه وفي قوه. اسال الله جل وعلا ان يزيد الذين اهتدوا هدى وان يهدي الضالين الى طريق مستقيم. وينبغي ان نعامل اولئك الذين نرى منهم شيء من الاستهزاء والسخريه بالنفس. لا نرد فنهى حمار عليه استنهد عليه، لا تعود له استطاله ولا ينكر الكلب عرض ابن السبع عرضه. لا اذا غير لا معامله التقييد المجلس اذا نطقت فيه فلا تجيبه فخير من اجابته وسكوته. فاذا ما كان عندك بضاعه جيده ترد على تقدمان لديك فلا اقل من ان تسكت يزيد سفاهه ويزيد سلما تعود اجابه الاحراق فيه.
كما تعرفون ان جهاد التلفاز قد انتشر في البيوت وهذا بلوى، وهناك افلام خاصه بالاطفال قد تؤثر على تربيه الطفل، وحاولت منع التلفاز ولكن دون جدوى، فقد يذهبون الى الجيران لمشاهده هذه الافلام، فماذا افعل؟
الذي يعرف هناك فتوى متعلقه بهذا الامر من هيئه كبار العلماء فلتراجع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة الصلة بين الصغير والكبير مقودة لعدم التواضع للصغير والحرص على تفهيمه قبل نموه كيف السبل أكرمكم الله.
ثم في هذا السؤال وفيه وينبغي ان ينال قسطا حظ او حظا طيبا من الكلمه. التاثير على الصغار يا اخوان يحتاج الى نوع تواضع ونوع نباهه ونوع رقه. كثير من الناس حتى اولاده انقلابهم من بعيد يشن قبلهم. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كان اذا سجد جاء الحسن او الحسين فرشد عنه، فربما أطال السجود حتى ينزل الحسن والحسين بالقيام. ثم الرقة واللين للصغير الذي ارتحل منها، الذي ارتحل منها يعني جعل ذراعا وركب على ظهره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انطلق الجار هناك من الأب الله حتى يقضي ما براسه وبعدين يقضي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي اجره احد ابنائه
وكان الأضرع من هذه الكريم أمانا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الولد. قال أو تقبلون في زيارة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب أيعلمك أن يدع له رحمة من قلبه من يرحم لا يرحم. فقال الأقرع إن العشرة من الولد ما يرقب بيته. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يدع الله رحمة من قلبه من لا يرحم له. يقول أهل الشيخ أحمد الطفل وإن لم يكن إنما الطفل على الأرض مرة عطفة منك على لعبته تخرج المسرور من قربته. إذا جئت تغير مع لعبه قد ما تختار معلقا أعط لعبته احترام وتمدح لعبته والإجابة وكيف تسويها وشغلها خلال يشوف ولا بس. وبعدين حقيقة يا إخوان بعض الناس رسمي بالداخل وفي الخارج لا. إذا دخلت بيتك ألف ولادة الغلام بدون شيل الألقاب وشيل الأمور هذه كلها وحتى دخلت الناس في نفسك كان الناس يقولون عليك أمر معي هذا هو بيده. لكن إذا دخلت البيت أبدا العب مع الأطفال أحبيت والعب معهم غمامة والعب معهم كل حاجة فعلا خل الطفل إذا بخاطر السلم يجي ويجي لطفل على الطفل يقول يا أبي عندي كذا 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 ما تجعل حاجة زيادة بين أبوك. والله أعرف شباب يقولون لي لتطارح النووي ونمزح النووي ونصرعه لا يصرعنا وإذا يقعد أمرنا بسوء تفرياله أي كل موضوع عليه من أجل نزل غير كبير من الناس ثم تتآخر اللقاء مع السلة والأصدقاء لكن إذا دخلوا لجل دخلوا في هجم بجوه ريح. فينبغي أن نزيل الفلزة بين الأب والأب. كثير منا أيضا توجد بينه وبين أخته وبين بناته فجوة عظيمة بين أخته وبين بناته فجوة عظيمة. بالعكس أنت أب هذه خرجت من صلبه أنت وليه هي فكرة لك من النار برحمة الله جل وعلا. تجد أحيانا يعني كثير مما يعرف إلى المشاكل هذا فكاتب تقص مشكلته أو تسجلها برسالة أو روح يقول ما قصت مشكلته على أهله. يوجد حاجة يوجد بدوى بينها وبين أبيها قد تضطر إلى شخص بعيد حتى تسكنه. بالعكس لو كان منذ وقت مبكر عود الأولاد والبنات منذ الصغر حتى كبر السن لأن ما هناك مرحلة تنقطع فيها الانبساط ونبدأ الكلفة بين الأولاد والبنات وبين أبيهم عند ذلك يكون هذا الحب قريبا. إذا فالتواضع أمر مطلوب وذكر حاجات الأبناء أمر مطلوب وجعل الابن دور باختيار ما يريد أمر مطلوب. بعض الآباء إذا خرج الأنزيم سيكون في الأبقى وفتح الأبقى في جرح الظلام كثير يعني المكينة تشتغل على رأسه والدمع تنامه حيث حتى فرصة يختاروا له يده على الأبقى من ثلاثة من أربعة يعني عطى شيء من الأرجل البنية تريد أن تقول هذا طبعا الأمر ما دام في قضية يعني في قضية المباح في إطار المشروع أنه في إطار محرم في محل اتفاق لا يمكن. لكن أيضا اجعل لها سرية واختيار البنيات إن هي لم تستطيع في المراء الجوال المسجد الملائكة أو السامع يقول كذا تعجب ثاني يعجب في النوع هذا حتى وإن كنت تعرف هذا النوع المنازل لو كانت بعض المحل الثاني يمكن يلازم في المسجد يعني بلاد الشخصية الشخصية الاستقلالية وعطى فرصة يعبر عن رأي الشعور في غيرها من المواضيع أنت ستتحقق ما تريد. لكن لو كنت إجرائك لا يمكن أن تكون كذا وإذا أحسن تكون كذا يقول لك أحسن ويظن أنك عليك بالإحسان وأنت أساسا تتطابق هذا الشيء. لكن القضية انشغلنا عن أسرنا انشغلنا عن أولادنا انشغلنا عن بناتنا لا يضعف ما عندك تجرب ولا في البيوت ولا في المدينة ولا في الجار دائما مسؤول عنه. لم يكن من انتهى أبواه من هم الحياة فخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أدلته هذا والله هو اليتيم. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف من مناسبات روحات بنيات عزائم اتصالات ومضات او اذى المسؤول بتجاره واصدقائه والولد مين يربيه ويا اخوان كلمه نسيت اقولها ترى نحن لا نزال بخير في امر التربيه. لو واحد منكم خرج عن المملكه في اي دوله كابره تجد كيف الناس يعانون في تربيه اولادهم في الجو العام الولد يسمع الأذان، يسمع الصلاة، يسمع التكبير، يعرف التوحيد عموما، يعرف أشياء كثيرة من واقع المجتمع اللي يعيش فيه. لكن في مجتمعات أخرى الشخص المسلم أو الأسرة المسلمة في المجتمع الجاهلي أو في المجتمع السابق تعاني معاناة عظيمة، فما بالك من واحد منا على كبر انشغالاته يوجد في مثل المجتمعات. والله ينفرقون أولاده من الله. وفي دراسة نتمنى ان يعني ان ينتهي اعدادها تقدم في احدى الصحف انه في كولومبيا في سانتا ماريتا منطقه في امريكا الجنوبيه في معينه منطقه معينه يوجد اسماء مسلمين احمد نايف سمير ساره اسماء كثيره موجوده لكن نصارى مسلمين نصارى لا يقال مسلمين نصارى ومنهم من هو مسلم لا يعرف الصلاه ولا يعرف الزكاه. وفي السبب لوجود الاب مسلم والام مسلمه لكن اب مسلم وام مسلمه في قضيه الدين اخر قضيه يهتم فيها. يعني نحن على انشغالاتنا هذه لو نحن في مجتمع جاهلي والله يفلت منا الابناء والبنات. لكن نامل من الله ان المجتمع يساهم في ايصاله العام بدور التربيه. فان من شروركم لو ان الاذن يبدو في الجنه يذكر بالشارع ويرجع هذا صاحب من انساء ويرجع البار ويرجع الحاله ويرجع المكان. مسؤولة كيف تعيش عن شاب لا يتلقى عن تربية ينكر الخمر وينكر المواهب يعني ينكر أمور معينة تجد أن ينكرها بحكم ماذا؟ المجتمع بدوره الآن بوضعه الآن يسهم بنوع أو بجزء من التربية. والله لو كان هذا الإيمان في المجتمعات الجاهلية أن يزوق الأبناء والبنات من أبائهم.
هذا هو السؤال الأخير. يقول بما أن المحاضرة أهمية البيت والمدرسة إذا أطلب منكم بما أن لكم علاقة بالتعليم توجيه المدرس أن يكون قدوة بأن يتمسك بالشريعة الإسلامية وحث الآباء على زيارة المدرسة وتوجيه المدرسين الذين يراهم لم يتمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ما نعلمه مخالف للتطبيق من المدرسين اللهم صل عليه.
والله انت يا اخي الكريم وجهت عنا بالنيابه فلكم وعيدها للتوجيه بالكلمه ينبغي ان يكون المسلم قدوه له. واذا المعلم لم يكن عدلا ترى روح العداله في الشباب ضئيله. اذا المعلم ما كان عدل الشباب لا يكون عدولا الا برحمه وغله من الله فيما يؤثر فيه من جانب اخر. لذا فواجب الجميع ان كانوا مدرسين ان يتقوا الله وليعلموا انهم شخصيتهم هل كره تدينهم امام الطلاب وفي اجداد تاثير فينبغي ان لا يتلقى الطلاب منهم الا كل خير. هذه الواحده. الامر الثاني الاتصال بالمدارس وحسن الصحبه بالمدرسين واهدائهم الكتب والاشرطه النافعه والاشياء الرسميه المصرحه. لابد ان يكون هذا النشاط قائم بين افراد المجتمع وبين الاسره من اجل ان يكون البيت فتما للمدرسة والمدرسة فتما للبيت ولا يوجد ذاك الحاجز أو ذاك الخضائح من الشباب من مدارس. بالعكس يشعر من وضع جميل وضع طبيعي أن ينتقل في بيئة فيها من المدرسين الأفاضل والإمارة فيها نظام إسلامي وفي صحبة مسلمة. أسأل الله للجميع الثبات وأسأل الله أن يحرم وجوه الحاضرين على النار وارم علينا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم وفق الجميع لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.